بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة للإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في مسجد بني سلمة بالمدينة النبوية ضمن فعاليات التوعية الإسلامية في الحج عام 34 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 12.
فقال الإمام العلم عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين: مسألة يوم عرفة وأحكامه. ثم بعد طلوع الشمس من يوم عرفة يتوجه الحاج من منى إلى عرفة، ويسن أن ينزلوا بنمرة إلى الزوال إن تيسر ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم. فإذا زالت الشمس سنة للإمام أو نائبه أن يخطب الناس خطبة تناسب الحال، يبين فيها ما يشرع للحاج في هذا اليوم وبعده، ويأمرهم فيها بتقوى الله وتوحيده والإخلاص له في كل الأعمال، ويحذرهم من محارمه يوصيهم فيها بالتمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والحكم بهما والتحاكم إليهما في كل الأمور اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله. وبعدها يصلون الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الأولى بأذان واحد وإقامتين لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم من حديث جابر. ثم يقف الناس بعرفة، وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، ويستحب استقبال القبلة وجبل الرحمة إن تيسر ذلك. فإن لم يتيسر استقبالهما استقبل القبلة، وإن لم يستقبل الجبل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد. هذه هي ثاني مسائل هذا الفصل، وهو فصل جديد متعلق بأحكام يوم التروية ويوم عرفة وما يتعلق بهما من المبيت ممزدلفة إلى آخره. قال الشيخ رحمه الله: مسألة يوم عرفة وأحكامه. ثم بعد طلوع الشمس من يوم عرفة يتوجه الحاج من منى إلى عرفة، ويسن أن ينزلوا بنمرة إلى الزوال إن تيسر ذلك لفعله صلى الله عليه وآله وسلم. قوله رحمه الله: ثم بعد طلوع الشمس من يوم عرفة، بعد أن تكلم عن يوم التروية وما يسن فيه، بدأ في الكلام عن يوم عرفة وهو اليوم التاسع من أيام ذي الحجة وهو يوم عرفة. قال: ثم بعد طلوع الشمس من يوم عرفة يتوجه الحاج. هذا إشارة من الشيخ في قوله بعد طلوع الشمس من يوم عرفة، إشارة من الشيخ رحمه الله إلى السنة في ذلك الفعل، وهو أن السنة في حق المحرم، السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر في حديث حجة الوداع، أن السنة للمحرم أن يصلي الفجر، فجر يوم عرفة يعني، بمنى، أن يصلي فجر يوم عرفة بمنى كما ورد في صفة حجته صلى الله عليه وسلم. ويسن أيضا للحاج حين ذهابه إلى عرفة أن يكون مكبرا ملبيا، مكبرا ملبيا، يكبر الله ويلبي، لحديث عبد الله بن عمر الذي أخرجه مسلم في الصحيح أنه قال: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات منا الملبي ومنا المكبر، منا الملبي ومنا المكبر، أي يرفع صوته بالتكبير أو يرفع صوته نعم بالتكبير أو بالتلبية. وسئل أيضا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كما في الصحيحين كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم، كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم حين صعودكم من منى إلى عرفات، فقال يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. والمراد يهل منا المهل أي بالتلبية، أي بالتلبية. فقلت أنه يسن حين الذهاب أن يلبي الحاج أن يكون ملبيا ومكبرا ليجمع بين ذلك كله إذ كله ثابت. قال ويسن أن ينزلوا بنمرة إلى الزوال، أن ينزلوا بنمرة إلى الزوال إن تيسر ذلك، أي نزولهم إلى نمرة لفعله عليه الصلاة والسلام حين نزوله إلى عرفة، فمن ذلك أنه توجه إلى نمرة وبقي فيها إلى الزوال ثم خطب الناس عليه الصلاة والسلام كما سيرد. من المهم للحاج، أقول من المهم للحاج أن يتحقق عند نزوله بأرض عرفة، من المهم للحاج أن يتحقق عند نزوله أرض عرفة أنه في أرض عرفة، أنه في أرض عرفة، أنه في أرض عرفة. وهذا بفضل الله ممكن، هذا بفضل الله ممكن الآن بسبب هذه العلامات الموجودة التي جعلتها الجهات المسؤولة وفقها الله، جعلت علامات ظاهرة بينة تبين حدود ماذا؟ عرفات بداية ونهاية، وكذلك حدود مزدلفة ومنى إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. فيجب عليه أن يتحرى وأن يتأكد أنه في ماذا؟ في عرفة، أنه في عرفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفة، وهو من أعظم أركان الحج، أعظم أركان الحج. وأما نمرة فمن أهل العلم من يرى أن نمرة من المسجد، أن نمرة من عرفة، ومنهم من يرى أنها أنه ليس من عرفة، منهم من يرى أن نمرة من عرفة، ومنهم من يرى أنه ليس من عرفة، وهذا الاختيار الثاني اختاره الشيخ رحمه الله المؤلف الشيخ عبد العزيز رحمه الله. لكن يسن عند قدومه إليها إلى في يوم عرفة أن ينزل بنمرة إلى الزوال ثم يدخل إلى ماذا؟ إلى عرفة استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من يرى أن جزءا من نمرة في عرفة وجزء منها خارج عرفة، خارج عرفة. وهذه العلامات موجودة، إذا ما دخل المرء إلى مسجد نمرة سيجد العلامات ظاهرة، ما هو داخل الحرم وما هو داخل عرفة وما هو خارج من عرفة. وبكل حال فإن السنة أن ينزل بنمرة إلى الزوال، ولكن بعد ذلك ينصرف إلى داخل ماذا؟ عرفة، خروجا من الخلاف الواقع. والواجب عليه أن يحتاط بعد أن يصلي وأن يستمع إلى الخطبة، نعم، أن يحتاط في المكان المقطوع به بأنه من عرفة، فيبقى في المكان المقطوع به بأنه ماذا؟ من عرفة. قال الشيخ رحمه الله فإذا زالت الشمس سن للإمام أو نائبه أن يخطب الناس خطبة تناسب الحال، تناسب الحال، يبين فيها ما يشرع للحاج في هذا اليوم وبعده، لأن هذا المنبر وهو الخطبة الناس في هذا اليوم العظيم يعلمهم أمور دينهم وما يصلح في معاشهم ومعادهم وما يصلح لهم في معاشهم ومعادهم. ومن ذلك أن يفقههم هذا الخطيب أو من خطب الناس من إمام أو نائبه نعم ما يفعلون في هذه المناسك وما يأتونه في هذا اليوم واليوم الذي يليه حتى تنتهي مناسك حجهم. قال ويأمرهم فيها بتقوى الله وتوحيده والإخلاص له في كل الأعمال والتي منها أعمال المناسك ويحذرهم من محارمه أي من حرماته ويوصيهم فيها أي في الخطبة بالتمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والحكم بهما والتحاكم إليهما في كل الأمور. نعم، لأن الله جل وعلا يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، إلى غير ذلك من الآيات الآمرة بوجوب التحاكم والاحتكام إلى الكتاب والسنة ففي التمسك بهما العصمة من الوقوع في ماذا؟ في الخلل والزلل. نسأل الله الهداية والتوفيق للجميع. قال اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك كله بما تقدم من الوصية بتقواه وبيان الأحكام ووجوب التمسك بالكتاب والسنة والتحاكم إليهما والحكم بهما. قال وبعدها يصلون الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الأولى بأذان واحد وإقامتين لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم من حديث جابر. قوله في وقت الأولى أي أن الصلاة هذه التي مع الظهر مع العصر تقع جمع تقديم ولماذا قدمت؟ هل ثمة يعني حكمة من ذلك؟ أعني من تقديمهما. التمس أهل العلم ذلك، أقول التمسوا الحكمة في ذلك، ومنهم من قال بأن الحكمة طول السفر والمشقة السفر الطويل فيحتاجون بعد هذا إلى ماذا؟ إلى شيء من راحة ليستجمعوا قواهم وينصرفوا إلى ماذا؟ إلى الدعاء. ومنهم من قال بل العلة في ذلك، نعم علل ذلك بعلة النسك، بمعنى يتفرغ الحاج بعد أدائهما ويبقى الوقت هذا الطويل يتفرغ لهذا النسك من كثرة الدعاء واللهج بذكره جل وعلا والضراعة إليه وهو ما مال إليه العلامة المحب الطبري رحمه الله في القرى لقاصد أم القرى رحمه الله. قال والظاهر أنه بعلة النسك حتى يجوز للآفاقي والمكي والمزدلفي والمعرفي، أي أن يقوم بهذا الأمر على وجهه الصحيح من الدعاء والذكر والضراعة إلى الله. وبكل حال فإن السنة في هذا المقام أن تجمع الصلاة صلاة الظهر مع صلاة العصر جمع تقديم، وهو المراد بقوله في وقت الأولى. ثم يقف الناس بعرفة، وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، وهذا عرنة وادي بين عرفات والحرم عرضا، فإنهم يرفعون منه ولا يدخلونه، ولو وقف الإنسان فيه لكان على خطر ما لم يقم ويدخل إلى ماذا؟ إلى حد عرفة شرعا. وإن كان بعضهم يحده يعني تاريخيا أو جغرافيا، لكن ليس هو الحد الشرعي لها، ليس هو الحد الشرعي لأرض عرفة. قال ويستحب استقبال القبلة وجبل الرحمة إن تيسر ذلك فإن لم يتيسر استقبالهما استقبل القبلة وإن لم يستقبل الجبل. ويستحب استقبال القبلة، هذا فعله صلى الله عليه وسلم. قال جابر رضي الله تعالى عنه: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل جبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة فلم يزل واقفا رافعا حتى غربت الشمس، حتى غربت الشمس. وقول الشيخ وجبل الرحمة أي عند الصخرات الواردة في حديث جابر: فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات. وهذه الصخرات هي أسفل الجبل، هي أسفل الجبل. قال النووي رحمه الله في الإيجاز مبينا أن أفضل المواقف في عرفة الموقف الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ووضحه بقوله: وهو عند الصخرات الكبار المفترشة في أسفل جبل الرحمة، المفترشة في أسفل جبل الرحمة. فإن تيسر ذلك استقبالهما فعل، وإن لم يتيسر استقبل القبلة وإن لم يستقبل الجبل، وإن لم يستقبل الجبل. لكن هل صعود الجبل هذا كما هو ظاهر من كثيرين أصلحهم الله، هل هو من المشروع فعله؟ وهو هذا هو المقصود في حديث جابر، ليس كذلك، ليس كذلك. ولهذا قالت اللجنة الدائمة: كثير من العلماء إن صعود الجبل في الحج على وجه النسك، يعني أنه من النسك والتعبد، أن صعود الجبل في الحج على وجه النسك بدعة، من هؤلاء العلماء الذين نصوا على بدعيته على وجه النسك قالوا العلامة النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ صديق حسن خان. لذا قال المحب الطبري رحمه الله في القراء: ولا يثبت في الجبل، لا يثبت في الجبل الذي يعتني الناس بصعوده خبر ولا أثر، لا يثبت في الجبل الذي يعتني الناس بصعوده خبر ولا أثر، لا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أثر عن صحابته أو عن التابعين من أئمة الهدى. وهو يظهر لكثيرين أن الناس تتزاحم وتتدافع وتتقاتل لأن تظهر على هذا الجبل، وكل هذا يعني ليس مطلوبا منه أصلا، فضلا أن ينازع الناس وأن يزاحمهم وأن يدافعهم ويرتكب المحظورات، بل قد يسقط هو من على الجبل ويتأذى أو يموت. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم في الصحيح: هلك المتنطعون، وهذا من التنطع، وهذا من التنطع. نعم. وهذا الجبل جبل الرحمة تتابع العلماء على إطلاقه عليه، يعني ليس بدعا إطلاق هذا اللفظ جبل الرحمة، ليس لفظا محدثا قريبا، وإنما تتابع العلماء من قديم وأطلقه جمع من العلماء عليه، ومنهم العلامة النووي رحمه الله وشيخ الإسلام رحمه الله بن تيمية وغيرهم من العلماء. وإلا فاسمه الحقيقي جبل الإلال على وزن هلال، جبل الإلال على وزن هلال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مسألة، الدعاء يوم عرفة. ويستحب للحاج في هذا الموقف أن يجتهد في ذكر الله سبحانه ودعائه والتضرع إليه، ويرفع يديه حال الدعاء، وإن لبى أو قرأ شيئا من القرآن فحسن. ويسن أن يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. فينبغي الإكثار من هذا الذكر وتكراره بخشوع وحضور قلب. وينبغي الإكثار أيضا من الأذكار والأدعية الواردة في الشرع في كل وقت، ولا سيما في هذا الموضع وفي هذا اليوم العظيم، ويختار جوامع الذكر والدعاء.
نعم. ثم انتقل الشيخ رحمه الله إلى مسألة جديدة ثالثة. مسألة الدعاء يوم عرفة، يعني في يوم عرفة، أنه يستحب للحاج في هذا الموقف أن يجتهد في ذكر الله سبحانه ودعائه والتضرع إليه، ويرفع يديه حال الدعاء، وإن لبى أو قرأ شيئا من القرآن فحسن. ويسن أن يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وأحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. قول الشيخ رحمه الله: يستحب للحاج في هذا الموقف أن يجتهد في ذكر الله ودعائه والتضرع إليه، ذلك أن العبد إنما تكلف هذه المشاق ليفوز برضوان الله، فيرجع من حجه كيوم ولدته أمه. وهكذا الإنسان إذا ما استحضر هذا الهدف الذي من أجله جاء، استغل كل وقت أو كل وقته ولحظاته ودقائقه فيما يقربه من الله جل وعلا، فيجتهد في الدعاء والذكر وقراءة القرآن والتسبيح والتهليل وغير ذلك مما يعود عليه بالنفع في الآخرة والأولى، في الآخرة والأولى. ولا يحسن بالمرء أن يقف في هذه الأماكن العظيمة، نعم، وهو لاه ساه غافل مدبر غير مقبل، نعوذ بالله من الخذلان. هذا من الخذلان، وهي قلة التوفيق. التوفيق كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أن يوفقك الله للطاعة والعمل بها. أما الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك، نعوذ بالله من ذلك. لذا يجب على العبد أن يجتهد في الدعاء وأن يحرص على ذلك، وبخاصة ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدعيته الكثيرة، فقد أوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم. لهذا قال المحب الطبري رحمه الله في القراء: ولا يتكلف السجع في الدعاء. لا يتكلف السجع في الدعاء، يعني إذا ما أراد أن يدعو، ولا يفرط في الجهر حتى لا يؤذي من بجواره. قال: وليلح في الدعاء ولا يستبطئ الإجابة. بهذا كله يدخل العبد ويقبل في هذه المواقف العظيمة على ربه جل وعلا راجيا فيما عنده. وقول الشيخ رحمه الله: ويرفع يديه حال الدعاء، إشارة منه رحمه الله إلى حديث أسامة بن زيد الذي أخرجه الإمام أحمد والنسائي وغيرهما وصححه ابن خزيمة وغيره، وهو كذلك أنه قال: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته فسقط خطامها فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى. قال: وإن لبى أو قرأ شيئا من القرآن فحسن، ويسن أن يكثر من قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. قال: لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في المسند، والترمذي وغيرهما، وتكلم بعض أهل العلم في إسناده، نعم، وحسنه جمع من أهل العلم أيضا، وحسنه أيضا جمع من أهل العلم. قال: وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. هذا الحديث عند مسلم في الصحيح. قال: فينبغي الإكثار من هذا الذكر وتكراره بخشوع وحضور قلب، بخشوع وحضور قلب، وينبغي الإكثار أيضا من الأذكار والأدعية. أخرج الإمام أحمد في الزهد في ترجمة طاووس، الإمام طاووس بن كيسان اليماني رحمه الله، أن عمرو بن الورد، عمرو بن الورد، قال له الإمام عطاء بن أبي رباح: إن استطعت أن تخلو بنفسك عشية عرفة فافعل، إن استطعت أن تخلو بنفسك عشية عرفة فافعل، اجتهد. لذا قال الشيخ: ينبغي الإكثار من هذا الذكر وتكراره بخشوع وحضور قلب. وغالبا هذا يتأتى إذا ما كان الإنسان ماذا؟ منفردا. هو أدعى إن شاء الله إلى هذا الاستحضار وإلى هذا الخشوع وإلى هذا، نعم، الإقبال. قال رحمه الله: وينبغي الإكثار أيضا من الأذكار والأدعية الواردة في الشرع في كل وقت، ولا سيما في هذا الموضع وفي هذا اليوم العظيم، ويختار جوامع الذكر والدعاء، ويختار جوامع الذكر والدعاء، لأنك إن اخترت جوامع الذكر والدعاء ابتعدت عن الاعتداء في الدعاء. ينبغي الإنسان أيضا أن يتعلم، نعم، الثابت عنه صلى الله عليه وسلم من الأدعية فيكرره وهو خير، ولو دعا بما في نفسه، نعم، وما استحضره من كلام وليس فيه محظور فلا حرج، لأن الاعتداء يقع على شقين: اعتداء في المعنى واعتداء في اللفظ. الاعتداء في الدعاء على شقين: اعتداء في اللفظ واعتداء في المعنى. وقد أفاض الإمام ابن تيمية رحمه الله في رده على البكري بيان ذلك وإيضاحه، نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويختار جوامع الذكر والدعاء، ومن ذلك: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. أعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، ومن العجز والكسل، ومن الجبن والبخل، ومن المأثم والمغرم، ومن غلبة الدين وقهر الرجال، وأعوذ بك اللهم من البرص والجنون والجذام، ومن سيء الأسقام. اللهم إني أسألك العفو والعافية، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك علام الغيوب. اللهم رب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي، وأعذني من مضلات الفتن ما أبقيتني. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. اللهم أعط نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر. اللهم لك أسلمت وبك آمنت، وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك أن تضلني، لا إله إلا أنت، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إني أسألك الهدى والسداد. اللهم إني أسألك من خير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. وأسألك من خير ما سألك، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويستحب في هذا الموقف العظيم أن يكرر الحاج ما تقدم من الأذكار والأدعية وما كان في معناها من الذكر والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويلح في الدعاء ويسأل ربه من خيري الدنيا والآخرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا كرر الدعاء ثلاثا، فينبغي التأسي به في ذلك عليه الصلاة والسلام.
نعم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله جملة من الأذكار وجوامع الذكر والدعاء الواردة في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو بهذا الذكر أو بهذا التذكير بهذا العدد من الأدعية والأذكار لا يلزم أحدا بوجوب أخذه، أو أن هذا يقال في يوم عرفة وهذا يقال في مزدلفة وهذا يقال في الطواف، ولم يخص من هذه الأدعية مكانا ولا زمانا ولا وقتا ولا نعم شيئا من ذلك، وإنما ذكر به أهل السنة وأهل الإسلام عموما بأن هذا من جملة ما هو وارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن أذكاره. لا شك أن مثل هذا التذكير به في مثل هذه المقامات حسن. لما؟ لوجود من يصد الناس عن سبيل الله، نعم، فيروج في الناس الأدعية المنكرة والباطلة والتي فيها أوجه الاعتداء، سواء في المعنى أو في اللفظ، ففي الصحيح غنية عن الضعيف، وليس المقام مقام أخذ وعطاء فيما ذكر، فغالبه ثابت. ويبقى أن البعض وجهة للشيخ رحمه الله في إثبات هذا الدعاء، يعني من حيث ثبوته من حيث الإسناد. على كل حال، أن المرء ينبغي أن يتأسى بسنة عليه الصلاة والسلام وأن يستحضر ذلك في هذه المواقف العظيمة. قال في ختم هذا: ويستحب في هذا الموقف العظيم أن يكرر الحاج ما تقدم من الأذكار والأدعية، سواء ما ذكره أو ما لم يذكره مما هو ثابت عنه عليه الصلاة والسلام، وما كان في معناه من الذكر والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويلح في الدعاء ويسأل ربه من خيري الدنيا والآخرة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعا كرر الدعاء ثلاثا. وهذا مستفاد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، الذي أخرجه الإمام أحمد والنسائي في الكبرى وغيرهما، وهو صحيح، أنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه أن يدعو ثلاثا وأن يستغفر ثلاثا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مسألة النصائح للواقفين في عرفة. ويكون المسلم في هذا الموقف مخبتا لربه سبحانه، متواضعا له، خاضعا لجنابه، منكسرا بين يديه، يرجو رحمته ومغفرته، ويخاف عذابه ومقته، ويحاسب نفسه، ويجدد توبة نصوحا، لأن هذا يوم عظيم ومجمع كبير يجود الله فيه على عباده، ويباهي بهم ملائكته، ويكثر فيه العتق من النار، وما يرى الشيطان في يوم هو فيه أدحر ولا أصغر ولا أحقر منه في يوم عرفة إلا ما رؤي يوم بدر، وذلك لما يرى من جود الله على عباده وإحسانه إليهم وكثرة اعتاقه ومغفرته. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ فينبغي للمسلمين أن يروا
أن يروا الله
من أنفسهم خيرا، وأن يهينوا عدوهم الشيطان، ويحزنوه بكثرة الذكر والدعاء وملازمة التوبة والاستغفار من جميع الذنوب والخطايا. ولا يزال الحجاج في هذا الموقف مشتغلين بالذكر والدعاء والتضرع إلى أن تغرب الشمس.
نعم، فهذه نصيحة عظيمة وجامعة من الشيخ رحمه الله للواقفين بعرفة من استغلال هذا الموقف العظيم، نعم، بالإخبات إلى الله والتواضع إليه والإنابة إليه، نعم العبد إنه أواب، والانكسار والاضطراح بين يديه، فإن العباد يدعون ربا غفورا رحيما كريما جل في علاه. فهو يوم عظيم ومجمع كبير يجود الله جل وعلا فيه على عباده ويباهي بهم ملائكته. لا شك وأن الشيطان في هذا الموقف في موقف، نعم، من المواقف التي هو فيها مدحور مصغر محقر، وإنما يحقر إذا ما أقبلت الناس على ربها بذكره جل وعلا والدعاء والاستغفار والإنابة إليه جل وعلا والتوبة من الخطايا والذنوب. فهذا محفل عظيم يجب اقتناصه، وفرصة عظمى لا يجوز للحصيف أن يبدلها أو أن يبددها. قال عبد الله بن المعتز رحمه الله: الفرصة سريعة الفوت بطيئة العودة، بطيئة العودة. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. أسئلة عديدة نتكلم عن بعضها ونلحق في اللقاء القادم، غدا ليس هناك درس بإذن الله. قال السائل: هل تصح التسمية عند دخول المسجد؟ ذكر الشيخ هنا عند دخول المسجد الحرام أن يسمي ويقول بسم الله ثم ذكر الدعاء. لم أجد بالبحث أن فيه ماذا التسمية، وإلا وقد جاءت في بعض الروايات عند أبي داود وغيره، نعم، الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل يشترط أو هل يشير إلى الحجر في كل طوافه أو كل طوفة فيرفع يديه؟ نعم، كما مر معنا. هل ثبت في الملتزم والدعاء عنده شيء؟ لا يحفظ شيء مرفوع في ذلك، دعاء مخصوص في الملتزم. هل يجوز تغطية الوجه بالقناع الطبي لأجل الغبار؟ هذه المسألة تكلمنا عليها، قلنا إن استطعت ألا تفعل فلا تفعل، لكن احتجت إلى هذا فلا حرج من فعله. هل يصح السعي في المسعى الجديد؟ هذه المسألة بارك الله فيكم وقع كما لا يخفى عليكم بين أهل العلم فيها أخذ وعطاء. فإن كان الأمر فيه فسحة بالنسبة لك، لك أن تسعى من حيث الشوط عند أخذك إلى المروة، من الصفا إلى المروة. إذا أردت واستطعت أن تمشي في محاذاة المسعى القديم وهو بمحاذاة مجرى العربات فهذا حسن، وإن كان المكان ضيقا لا تستطيع فخرجت إلى الجديد فلا حرج إن شاء الله. نقف عند هذا، وصلى الله على
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.